أحسنتم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال: أفاك أي كذاب. وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى. قال: حدثنا أبو نعيم واسمه من؟ ما اسم أبي نعيم؟ عندك ابن نبيل الفضل بن دكين، ودكين لقب، فما اسم أبيه؟ ما اسم أبيه؟ دكين لقب. عندك يا محمد الفضل بن عمرو بن حماد. الفضل بن دكين هو الفضل بن عمرو بن حماد أبو نعيم، ثقة ثبت. وهناك أبو نعيم أنزل من هذا، ما اسمه؟ أحمد بن عبد الله، صاحب كتاب حلية الأولياء، وهو أنزل من هذا طبقة ورتبة. قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن معمر، وهو معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، ومع ذلك له بعض الروايات التي أعلها الحفاظ، فمن رواياته التي أعلت من يقول؟ فقط عن أيوب، روايته عن البصريين أو عن بعض أهل البصرة. قال: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: والذي تولى كبره، قالت: عبد الله ابن أبي ابن سلول، رأس المنافقين. وهذا الحديث هو قطعة من حديث حادثة الإفك الطويل، وسيأتي. تولى كبر هذه الجريمة والدعاية والإفك والبهتان عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهو رأس المنافقين، وله ولد اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله، صحابي جليل رضي الله عنه. وأما هذا فإنه أخذه الكبر، فإنه عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كان الناس على وشك أن يجعلوه أميرا على أهل المدينة، فهو يحب السلطة ويريد الملك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال بعض الصحابة شرق بها، فأضمر في نفسه العداوة والبغض للنبي عليه الصلاة والسلام ولدين الإسلام، وكان يضرب به المثل في النفاق، فإنه يتظاهر بالخير وهو يبطن الشر. يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فيرجع بقومه من الطريق. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله تعالى عنهم رجع بثلث الجيش وردهم إلى المدينة، وهذا كان في أي معركة؟ في معركة أحد. جعل لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما على هذا، اتفقنا على الدفاع عن المدينة وليس للخروج منها. فحرض قومه فرد ثلث الجيش. ولما خرج في بعض الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فهو منافق النفاق اعتقادي، كافر مخلد في النار، بل في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهو الذي تولى هذه الإشاعة وهذا المنكر وهو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، واتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها وقعت في الفاحشة. وهو لا يريد عائشة فحسب، وإنما يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالطعن في عرضه طعن فيه. كيف والله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ وقد أجمع أهل العلم أنه لم تقع امرأة نبي قط في شيء من الفواحش، سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما ما ذكر الله عز وجل عن نوح ولوط فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، فهذه خيانة في الدين وليست في العرض وإنما في الدين، فإنهما خالفتا زوجيهما فيما جاء به من الدين والعقيدة والتوحيد، وتمالأتا مع أهل الكفر والإلحاد والشرك. وقد برأ الله عز وجل زوجة نبيه في هذه السورة العظيمة في آيات عديدة، وبين أن هذا إفك وأنه بهتان وأنه ابتلاء. وفي هذه الآية مع هذا الحديث أن الذي يحمل راية الباطل أو يدعو إليه غيره فإن إثمه أعظم، فإن إثمه أعظم وعقوبته أشد. قال الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ويقول عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا إلى يوم القيامة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قطعة من حديث. فالذي يدعو إلى بدعة ويدعو الناس إليها أو إلى شرك أو إلى منكر أو إلى باطل يتحمل أوزارا عظيمة وآثاما جسيمة، فكل من وقع في هذا المنكر كان له نصيب من الإثم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إنها لن تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. هذا حديث من؟ مصعب، حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه. فعبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تزعم هذه الفرية، ولهذا قال الله جل وعلا له عذاب عظيم، له عذاب عظيم. وقوله هنا عصبة منكم دليل على أن الشر أحيانا يظهر من أوساط الخير، الشر أحيانا يظهر من أوساط الخير، ما تدري إلا وقد نبع بعض المنافقين أو الذين عندهم الأحقاد والأمراض والأسقام أو ما ابتلاهم الله عز وجل به وهم في الظاهر مع أهل الخير، فيظهرون في بعض المواطن أو في بعض المواقف وإذا بهم شر. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي كانوا معكم ويتظاهرون بالإسلام، فلم يأتي بهذه الفرية لا بنو قريظة ولا بنو قينقاع ولا بنو النضير ولا الروم ولا فارس، وإنما أناس كانوا مع المسلمين وفي أوساطهم. ثم قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن في مثل هذه الأمور يحصل التمحيص ويظهر الحق ويعرف الناس الباطل ويرفع الله عز وجل درجات من شاء، وهم أهل الابتلاء من أهل الصلاح والخير. إذن وإن كان ظاهره شر لكنه في الحقيقة خير، فإنه يزيد أهل الإيمان إيمانا وثباتا و اطمئنانا فيما هم عليه من الخير، فهو خير. نزلت الآيات وبينت الأحكام وثبتت هذه المسألة العظيمة في أذهان المؤمنين أنه لا يجوز التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لعرضه بقول أو فعل، وأن الذي يفعل ذلك أنه كما ذكر الله عز وجل أفاك، وأن له عذاب عظيم، وأن هذا كفر بالله عز وجل، وقد أجمع على ذلك أهل العلم. وفي مثل هذه الحوادث يحصل الفرج بعد الشدة. النبي عليه الصلاة والسلام ضاق صدره مما يشاع ومما يقال، حتى جاء إلى عائشة رضي الله عنها يسألها: إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله وتوب إليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. من كثرة تلك الإشاعات التي أشيعت في أوساط المنافقين حتى صدقها بعض أفراد المؤمنين وجرت على ألسنتهم، وأصحاب الشر والفتن يسعون في نشر فتنهم بكل قوة ويجعلون لها من الشبه التي يسهل استقبالها وتصديقها وتمريرها، ولكن الله عز وجل أنزل الفرج بعد ذلك الكرب. واعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، فأنزل الله هذه الآيات التي جاءت بردا وسلاما على قلوب أهل الإيمان، ونزلت على قلوب المنافقين صواعق محرقة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، كل نفس بما كسبت رهينة، بحسب أقوالهم وأفعالهم ينالون الجزاء، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أما الذي تولى هذه الفرية وسعى في نشرها وإقناع الناس يريد أن يشوه النبي صلى الله عليه وسلم ويشوه هذا الدين العظيم، فهذا له عذاب عظيم، بشر بالعذاب العظيم وهو على قيد الحياة، بشر بهذا العذاب وهو لا يزال يسمع ويرى. وهذا يعتبر من دلائل النبوة، فإنه لم يسلم ولم يرجع عن نفاقه ولم يتب من جريمته ولا مما كان يفعله، بل مات على هذا الحال، حتى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فالمنافقون كفار، بل ضررهم أشد من ضرر الكفار، لأنهم يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر والنفاق والشقاق. هذه الفرية خلف فيها المنافقون في هذا الزمان، أو خلف فيها المنافقين في هذا الزمان الرافضة، فإن الرافضة يشيعون هذه الفرية ويقررونها في كتبهم ويدرسونها في أماكنهم، ولو استطاعوا أن يمحوا هذه الآيات من سورة النور لمحوها. فسلف الرافضة في هذه القضية المنافقون، وإمامه فيها عبد الله بن أبي بن سلول. وقد حصل في زمن الإمام الزهري رحمه الله أنه دخل على بعض أمراء بني أمية، وأظنه سليمان بن عبد الملك، وكان بنو أمية بينهم وبين آل البيت عداوة شديدة بينه وبين علي وبين أولاده. فدخل الزهري على الخليفة فقال: يا زهري، من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت، بل هو علي بن أبي طالب. قال له أنا أكذب لا أم لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت والذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول، ثم خرج من مجلس الخليفة وانصرف، صدع بالحق وبين أن هذا هو عبد الله بن أبي وليس علي. وإن كان علي حصل بينه وبين عائشة شيء لكن ليس بهذا، ولم يكن في قلبه إلا المحبة والإجلال والاحترام لأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن الرافضة ومن أيضا ناوأهم يريدون أن يجعلوا عليا عدوا للصحابة، وأنهم كانوا يعادونه ويعاديهم ويطعنون فيه ويطعن فيهم، وهذا من أبطل الباطل. فإن علي بن أبي طالب لما قتل عمر، لما طعن عمر رضي الله عنه بكى وقال كنت كم كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وهذا الحديث يعتبر من تفسير الصحابة، تفسير الصحابي، وهو من التفاسير المعتبرة، وخصوصا من أم المؤمنين عائشة التي بلغت في العلم مبلغا كبيرا في علم التفسير وفي غيره من العلوم، وهي أعرف، فإنها صاحبة القصة وهي التي اتهمت وطعن في عرضها، فهي أعلم من الذي تكلم فيها ومن الذي تولى كبر هذه الفرية، فكلامها هو عين الصواب ومقدم على قول غيرها، فهو عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول من الأوس أو من الخزرج؟ عند من؟ عبد الله بن أبي بن سلول من الأوس أو من الخزرج؟ من الخزرج، نعم أحسنت.